الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى من هذا الجزء 11 في هذه الفترة المسائية، كي يعني يتسنى للإخوة أن يتابعوا معنا، الذين يأتون فقط في المساء يتابعوا معنا من هذه المجلدات إلى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. هو جزء من كتاب البيوع، الجزء 11 في باب تحريم بيع الخمر. وقلنا أن أبواب الإمام مسلم رحمه الله هي ليست من صنعه، بل هي من الشراح. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواردي، وهذا توفي سنة 235، سكن بغداد. قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، توفي سنة 189، أبو همام. قال: حدثنا سعيد الجريري، سعيد بن أبي إياس، ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره. عن أبي نضرة، اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. وهذا الحديث فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وفيه أن الأصل في المطعومات، الأصل في المطعومات وغيرها الإباحة. اللحوم نعم، الأصل فيها الحل، أصل فيه فيما رزق الله سبحانه وتعالى من الأنعام ومن الطير، الأصل فيه الحل. لكن الذبائح على العكس من ذلك، الأصل فيها الحرمة. نعم، الحديث إيش؟ حديث الصيد، إذا أرسلت كلبك ورأيت معه كلبا آخر فلا تأكل منه لعله يكون قد قتله الكلب الآخر، ففيه كذلك تحريم الخمر، وفيه أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم بيعه وشراءه، نعم حرم ثمنه، وفيه سرعة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم إذا جاء لأحد منا نص بالتحريم في شيء، لا يعني وين يضيع هذا المال، الرزق الكذا. لكن الصحابة بمجرد أن نزلت هذه الآيات فاستقبل الناس بما كان عندهم، هذا لا شك له قيمة. الخمر معروفة منذ القدم، أسعارها قد يعني ثمينة، لها سعر ولها قيمة. فاستقبل الناس بما كان عندهم، منها في طريق المدينة فسفكوها، وهذا أيضا يدل على في من فوائد هذا أن الخمر النجاسة في الخمر نجاسة حسية أو معنوية؟ نجاسة معنوية، لأنهم استقبلوها في طريق المدينة فسفكوها، ولا دليل في الحقيقة على نجاسة الخمر الحسية، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور، لكن نحن ندور مع الدليل حيث ضاق، فإذا وجد عند أحد الدليل نحن نتبعه إن شاء الله ونذعن للأدلة ولقول الله وقول الرسول. أما الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالرجس هو النجس، لكن النجاسة هنا نجاسة معنوية بدليل ذكر الإيش الأنصاب والأزلام. لا أحد لم يقل أحد أن الصنم نجس نجاسة حسية بمجرد أن تمسه وتغسل يدك، واضح أو لا؟ في إشكال في هذا؟ في اعتراض؟ في دليل؟ في أحد عنده شيء؟ ما في مانع يا أخوان، نحن نتذاكر، لست بأعلمكم الله ولست بخيركم، نحن نستفيد جميعا نتدارس العلم، الذي عنده شيء يعلمنا، ما في مانع. والعلة في تحريم الخمر ماذا؟ العلة هل هي النجاسة؟ لا، ذهاب العقل، السكر هو العلة، لذلك كل ما كان يسكر يقاس عليه، فإذا عرف علة الحكم يسهل القياس بعد ذلك. فمن قال العلة بذلك النجاسة قاس عليها كل ما كان فيه نجاسة يقاس عليها ولا يجوز البيع فيه ولا الشراء، ولكن نحن قلنا أن هذا لا دليل عليه. طيب، الخمر إذا استحالت وحدها، يعني كان وجدت خمر وحتى تذهب إلى سفك الخمر أو سكبها وجدت قد تحولت وحدها إلى خل مثلا، استحالت إلى شيء طاهر يجوز، إلى شيء حلال لا يجوز. لأن العلة السكر، وإذا وجد السكر، واضح أو لا؟ إذا وجد السكر فكان التحريم، وإذا ذهب فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه القاعدة. فإذا استحالت خلا أو شيئا مباحا، يعني الميتة إذا استحالت، الآن البترول ميتة وكائنات، صح ولا لا؟ لكن أصبح بترولا، أصبح شيئا آخر ليس هو من النجسات في شيء، فيحل بيعه وشراءه ونحو ذلك. وهذا ما قاله شيخ الإسلام تيمية، بل قال لو استحالت الميتة ملحا يجوز لك أن تستخدمه، لأنه أصبح شيئا آخر ليس هو الذي جاء فيه النهي. هذا شيء آخر سيأتي الكلام عليه، سيأتي عليه في الأطعمة من صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أن يتخذ الخمر خلا، قال لا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن تحوله أنت، أخذك له وبيعك له وشراؤك له وحملك للخمر، كل من شارك في الخمر بأي شيء بأي نوع من أنواع المشاركة هو ملعون، فلا يجوز الحالة هذه أن تأخذه وأن تحوله أنت بفعله، هذا محرم. لذلك لما كانت الخمر لأيتام بالمدينة كما سيأتي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول ألا ينتفع بها؟ يعني ينتفع بها بإيش؟ ما يشربونها، ينتفعون بها بأي نوع من الانتفاع؟ قال لا، ولذلك لا يجوز انتفاع بالخمر، وهو أيضا من الخمر أو من أعظم الخمر الكحول. تعرفون الكحول؟ ها؟ هذا خمر أو لا؟ إذا شرب يسكر، فهذا لا يجوز الانتفاع به في أي نوع، لا للدواء ولا لغيره، وإنما ينظر إلى كل شيء حلال. وما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء، لا ينتفع به بشيء البتة، لا ينتفع به بشيء البتة، ولا مخدر ولا غير مخدر ولا مسكر، لا يستخدم في أي شيء البتة. هذا خبيث يجب أن يسفك. الخمر يا إخوان لا يجوز بقاء أصلا في بلاد المسلمين بأي حال من الأحوال، لا يجوز بقاءها، لا الخمر ولا الخنزير. الخنزير يجب أن يقتل، والخمر يجب أن يسفك ويراق، كما فعل الصحابة. إن كانت هناك خمر لإيتاء المساكين يمكن أن ينتفع به بنوع من الانتفاع دون الشرب، قال لا، نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهم أحوج الناس إليه من لأيتام. قال حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد أو محمد توفي سنة 204 وفي حفظ بعض الضعف، هو صدوق في حفظ بعض الضعف. قال حدثنا حفص بن ميسرة أبو عمر ثقة ربما وهم قليلا، سنة توفي سنة 181 عن زيد بن أسلم أبو أسامة القرشي مولى عمر بن الخطاب، أو أبوه هو الذي مولى وهو تابع لأبيه، عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي وهو ثقة صدوق ورجل من أهل مصر، أنه جاء عبد الله بن عباس، جاء إلى عبد الله بن عباس حا قال حدثنا أبو الطاهر، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح، واللفظ له قال أخبرنا عبد الوهاب، عبد الله بن وهب القرشي مولاهم إمام أهل مصر وفقيهها وإمام الثقة تلميذ إمام مالك والليث بن سعد، قال أخبرني مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله توفي سنة كم؟ 179، وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرب خمرا قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، وكذا أبو بكر رضي الله عنه. هذه أشياء معلومة، معلوم ضررها، ويؤلم بالفطرة، يعني الفطرة السليمة تمج شرب الخمر. لذلك العقلاء جدا أهل العقل والنضج ما كانوا يقربونها. قال هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا، فسار إنسانا، يعني قال له سرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سررت؟ فقال أمرته ببيعها. قال خلاص أنا ما دمت أنت لا تأخذ وهي حرام علي وعليك أن أروح أبيعها. لا يجوز أيضا. فأمر إنسانا في السر أن يبيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعني كما أنك لا يجوز لك أن تنتفع بها وأن تعصي الله عز وجل، كذلك لا يجوز لك أن تفعل ذلك بمسلم، لأن نفسه ليست بأولى من نفسك، بل أنت يجب عليك أن تمنعه. إن أراد أن ينتفع بخمر يجب عليك أن تمنعه وأن تحجزه عن ظلمه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. والمزاد، المزادة هي مزيدة من القربة، من أصل القربة. القربة تعرفون الجلد، جلد إما يكون جلد معز أو جلد بقر أو نحو ذلك، فهذه تكون قربة، فإذا زيد من غيرها فيها سميت مزادة. واضح أو لا؟ خيطة جلد آخر فيها سميت مزادة لما زيد فيها من جلود. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أبو الطاهر أحمد بن عبد الله بن عمرو بن الصرح وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب توفي نفس السنة التي توفي فيها وكيع سنة كم؟ 197. قال أخبرني سليمان بن بلال، وكان سليمان بن بلال من أهل المدينة، كان يفتي بالمدينة، أبو محمد مولى القاسم بن محمد فقيه المدينة ابن أبي بكر الصديق، فهو مولاه، وكان بربريا. يعني إيش بربريا؟ من البربر، من بلاد البربر وهي المغرب العربي. كان جميلا حسن الهيئة، توفي سنة 172، ثقة كثير الحديث، وهو إمام مشهور بالمدينة. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني رحمه الله، ثقة، كان عالما رجلا صالحا ونجاري، هو من بني النجار الأنصاري، توفي سنة 143، روى له الجماعة. عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة بالخمر. زهير بن حرب أبو خيثمة الذي قلنا أنه له كم؟ 1000 حديث، روى له مسلم في صحيح 1000 حديث. وإسحاق بن إبراهيم راهويا الإمام الثقة الحجة المجتهد، كان قريما للإمام أحمد رحمه الله، توفي سنة 234، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. نعم، قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا، قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا، وهذه من دقة الإمام مسلم رحمه الله، لأن لو قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور يكون قد كذب، لأن زهيرا قال حدثنا جرير، وأما إسحاق قال أخبرنا جرير، ففصل، رغم أنه حدثنا مثل أخبرنا، لكن هذا من الدقة الشديدة من هؤلاء الأئمة رحمهم الله. عن منصور هو ابن معتمر بن ربيعة ابن ربيعة السلمي أبو عتاد، توفي سنة 132 رحمه الله، روى له الجماعة. وجرير هو ابن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد الكوفي، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، ثقة مشهورة ولا جماعة. عن مسروق هو ابن الأجدع، ويقال له مسروق لماذا؟ لأن سرق وهو صغير، سرقوه وهو صغير فلقي بمسروق وصارت علما عليه واسما له. عن عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس. أي آيات؟ لا، آخر سورة البقرة آيات الربا والتجارة، وحل الله البيع حرم الربا فنهى ضمن ذلك عن التجارة بالخمر، يعني البيع هذا ليس كل بيع، حتى تأخذ من عموم الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني أن كل بيع حلال، لا، هناك أشياء محرمة. والبيع يا أخوان ينقسم إلى قسمين، محرم لذاته ومحرم لغيره، محرم لذاته ومحرم لغيره. فبيع الخمر محرم لذاتها أو لغيره؟ الله يصلحكم. بيع الخمر محرم لذاتها أو لغيره؟ لغيره، محرم لغيره، لأنه أصل البيع والتجارة حلال، ولكن هنا حرمت لما اشتملت عليه الخمر. يعني لو أنك بعت عصيرا، بعت كذا، بعت شرابا، حلال، صح أو لا؟ لكن لأن هذا خمر فحرم لأجله، مثل بيع العنب لمن يتخذ خمرا، بيع لذاته أو لغيره؟ لغيره. بيع السلاح في الفتنة لغيره. فهنا البيوع كانت الأصل فيها الحل، لكنها لشيء عارض، لشيء عارض حرم البيع والتجارة فيه. واضح أو لا؟ في إشكال؟ ها؟
حرام لذاته؟
الخمر حرام لذاته، لكن بيع الخمر، البيع أصله حلال.
بيع الخمر لذاته حرام، لأن الله سبحانه
حرمه. الخمر لذاته حرام، يعني لا اختلاف، لكن الخلاف في بيع، في البيع نفسه، نفس البيع. أما لو جئت لك بمثال آخر، قلت لك المزابنة، الملامسة، ها، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها لذاتها أو لغيرها؟ لذاتها، لأن فيها غرر. نفس البيع، عقد البيع من أصله ذاته، واضح أو لا؟ مفهوم؟ الربا، الربا بيع درهم بدرهم متفاضلة، بيع ذهب بذهب متفاضلة، هذا محرم لذاته أو لغيره؟ لذاته، لأن أصل المعاملة معاملة ربوية، واضح أو لا؟ ها؟ أوضح ثاني؟ ها؟ الخمر محرم بلا شك، لكنه لو كان خلا حلال، واضح أو لا؟ فإذا البيع نفسه لا إشكال فيه في حله، لكن يبقى ما طرأ عليه من سبب جعله حراما، واضح؟ ها؟ طيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي الإمام المشهور الذي تقدم معنا قريبا. قال: واللفظ لأبي كريب، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. وهذه عادة إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن راهوية رحمه الله، أنه يقول أخبرنا، وأما إسحاق بن منصور كان يقول حدثنا. وقال الآخران حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، ليس في الرواة خازم غير هذا، كلهم حازم إلا هذا خازم بالخاء المعجمة. عن الأعمش سليمان بن مهران، وهذا الأعمش كانت له طرائف كثيرة، ما كان يقبل أي أحد يأخذ منه الحديث بيسر وسهولة، كان يطع الطلاب جدا، حتى إنه مرة
أتى بكلب وضعه على أمام البيت حتى إذا جاءه أحد هجم عليه الكلب ففر يسرون الطلاب منه. فمرة مات هذا الكلب فحزن عليه حزنا شديدا وقال ذهب الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فكانت له من هذه الطرائق حتى أن بعضهم طبعا هو أعمش ويعني يميل إلى العمى في البصر. كان رجل يقوده في جنازة الجنائز فسحبه في مكان بعيد عن الجنازة حتى قال الآن إما أن تحدثني بأحاديث وإما أتركني تضل الطريق. فحدثه بأحاديث مضطر مسكين فأخذه حتى إذا وصل البيت أمسك بالرجل وقال اترك. والرجل كان نبها كان منتبها لمثل هذه الأثار فوضع الأوراق في الطريق في مكان حتى لا تؤخذ منه بعد ذلك. فكانوا يتحايلون عليه وهو يعني كان شديدا على الطلاب جدا ما كان يقبل أن يعطي العلم بسهولة ويسر. رحمه الله كان إماما في القرآن وإماما في السنة جمعت له إماما في القراءات وإماما في السنة جمع له الخير. وهو الذي قال لولا هذا العلم يقول لو أنا ممن رفعني له بهذا القرآن ولولا هذا العلم لكنت بقالا يقذرني الناس أن يشتروا مني. فانظروا إلى هذه المكانة العالم يعني كلهم يسوقون إليه ويحرصون على الأخذ منه وهو من أسرة فقيرة وأبو بقال وكان حال فحالة لو لم يكن معه هذا العلم رفعه الله سبحانه وتعالى رفع مكانته حتى ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عادة وغالبا إلا يذكر فيه الأعمش سليمان بن مهران فهو إمام ثقة رحمه الله إلا أن كان عنده شيء من التدليس فإذا روى عن من أكثر عنهم كأبي صالح أبو وائل وأيضا أبي الضحى مسلم صبيح ممن أكثر عنهم فحديثه محمول على الاتصال. عن مسروق بن الأجع عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد إمام أهل مصر الذي قال الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه ضيعوه طلابه ضيعوه ما حفظوا عنه المذهب كما حفظوا عن الإمام مالك رحمه الله. فلما حفظوا على مالك مذهبه حفظ وصار يعني في الآفاق وانتفع به ويعني استفاد الناس منه. وأما ليث بن سعد فأصحابه أهل مصر الله يهديهم ضيعوا شيخه ما أخذوا عنه ولا حفظوا عنه العلم. عن يزيد بن أبي حبيب وهو من أهل مصر فقيه كذلك عن عطاء بن أبي رباح فقيه أيضا إمام رونه الجماعة تابع ثقة من أعلم الناس بالمناسك أعلم الناس بالمناسك. عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الذي سيأتي معنا كثير من فضائله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا راوي حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم كما سيأتي معنا في الحج بإذن الله تعالى في حديثه الطويل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح يعني في مسلم ثلاث أحاديث لجابر من أطول الأحاديث على الإطلاق حديث المناسك حديث جابر الطويل الذي هو في آخر كتاب مسلم وفيه تحريم أشياء كثيرة وأحكام عدة منها الصلاة في الثوب الواحد وقصة الجمل جمل جابر بن عبد الله هذه ثلاث أحاديث طويلة وكثيرة يعني في كتب السنة. نعم حديث جابر الطويل مشهور هكذا الذي فيه الصلاة في الثوب الواحد وحديث المناسك الحج وحديث إيش الجمل جمل جابر الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه ورده إليه بعد ذلك وأخذت منه أحكام كثيرة عدة. فأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويذهب بها الجلود ويستصلح بها الناس ويستصلح بها الناس؟ فقال لا هو حرام لا هو حرام شحوم ميتة مصباح تعرف المصباح تعرف المصباح فكانوا يستخدمونها في المصابيح يعني يستخدمونها كزيت لهم يعني يضيء لهم في الليل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وأكثر الحيل يا إخواننا من هذا الباب أكثر الحيل من في باب البيوع والمعاملات وفي باب المحرمات يتحايل كثير من الناس على المحرمات بهذه الطرق الشيطانية الطرق اليهودية هذه من الطرق اليهودية التي لا تجوز. فهذا الحديث أصل في تحريم الحيل وللإمام ابن تيمية رحمه الله كتاب في إبطال الحيل وكذلك الإمام ابن بطة كما ذكرنا من قبل وللإمام ابن القيم في إعلام الموقعين بحث نفيس في الحيل المحرمة. ويعني تجد الحيل حتى عند الفقهاء يعني طبعا المقصود الفقهاء المتأخرون من الفقهاء وليس الكلام على الأئمة الكبار العظام ما كان عندهم شيء من الحيل وإنما الكلام على يعني المتأخرين من الفقهاء هؤلاء عندهم بعض الحيل حتى أن بعضهم إذا حال عليه الحول على عليه على النصاب عنده الحول فأراد أن لا يخرج الزكاة ماذا يفعل؟ يأتي لولده يقول وهبتك المال وهبتك هذا المال أو لزوجته ثم بعد ساعة يقول استوهبتك هذا المال يعني اهدني إياه فيهديه إياه يقول من الآن يبدأ من جديد. هذا كله لو فتح هذا الباب لما كان واجبا وما كان محرما قط واضح. فهذا محرم التحايل على يعني المحرمات او على ترك او في ترك الواجبات. قال حدثنا ابو بكر بن شيبة وابن نمير اذا ذكر ابن نمير فهو محمد بن عبد الله بن نمير اذا ذكر وهو شيخ مسلم واما اذا كان شيخ مسلم وذكر ابن نمير فالمقصود به أبوه المقصود من محمد بن عبد الله بن نمير والد محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة أيضا إذا أطلقت هو حماد بن أسامة مشهور بهذا عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ها يعني تحويل السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم من؟ الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عرفنا لماذا لقب بالنبيل؟ قصة الفيل أنه كان في مجلس العلم وجاء الفيل وكان شيء غريب جدا قام كل الطلاب ذهبوا ينظرون إلى الفيل إلا هو دقيق قال لماذا لم تذهب مع أصحابك بن جريج؟ قال ما جئت لهذا جئت للعلم فمن يومها ولقب بهذا اللقب. لذلك ينبغي طالب العلم أن يفرغ ذهنه وقلبه للعلم وأن يحرص عليه وأن لا يفوته منه شيء. فإذا تعرفون قصة محمد بن سلام صاحب قصة تطير الأقلام ولا لا؟ ها؟ أي لما كان يحدث وانكسر قلمه، والقلم وهذا يعني قديما كان هذا القصب انكسر منه، فقال قلم بدينار حتى لا يفوت شيء، لا يفوت شيء من العلم. فتطايرت عليه الأقلام، كل يرمي عليه القلم يريد أن يأخذ دينار من الذهب مقابل هذا القلم، هذا القصب الذي يكتب به. انتبهتم ولا ها؟ هو لا يسوي شيئا، لكن العلم الذي يكتب به هذا من فطنته ألا يضيع شيئا. أما يجي اليوم الطالب ما شاء الله ماشي لا قلم ولا ورقة ولا سأمس، العلم صيد والكتابة قيد، فقيد ها صيدك بالحبال الواثقة، احرص على العلم إذا وجدت فائدة اكتبها ولو في يدك ولو في الجدار، هكذا كانوا يفعلون. نعم قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك. محمد بن مثنى توفى سنة كم؟ 52. قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فتح مثل حديث الليث. وهنا فيه فائدة جواز المناولة، كتب إليه والكتابة بالعلم صحيحة عند العلماء، وهذا نوع من أنواع تحمل العلم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبا لعمرو بن حزم كتب له كتابا، ولغيره كتب أو قال اكتبوا لأبي شاك، ويجوز كتابة العلم تجوز أو لا؟ كما في صحيح البخاري قال اكتبوا لأبي شاك. نعم اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم والله بن أبي بكر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو. إذا ذكر عمرو بعد سفيان بن عيينة هو عمرو بن دينار قولا واحدا. عن طاوس بن كيسان. ركزوا يا إخوان في الأسماء قليلا قليلا، وإذا بكم إن شاء الله تخرجون من هذه الدورة تحفظون معظم أسانيد معظم الرجال تحفظونهم. يعني أذكر لكم مثالا من حياتكم، أنتم كلكم تعرفون عبد الله بن عمر أو لا؟ عبد الله بن عباس تعرفونه؟ هل مسكتم مرة بكتاب فيه اسم هذا الصحابي وجالس تحفظ عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ها عبد الله بن عباس حتى حفظته؟ لا. بأي شيء حفظ؟ بالتكرار والسماع الكثير لاسمه. فهؤلاء يسمعون ويتكررون على ما سمعكم أكثر من أسماء الصحابة. الصحابي قد يكون له 100 حديث 200 حديث، لكن الراوي يكون له 1000 حديث وهكذا. زهير بن حرب أبو خيثمة قلنا له 1000 حديث في صحيح مسلم. انتبهتم أو لا؟ وهذه طب ما فائدتها؟ قد يقول قائل ايش فائدة الإسناد؟ أنا جالس ويعني ما فائدة، خلاص الإسناد انقضى والحديث صحيح مسلم والحمد لله. نقول هذه فائدة عظيمة لطلاب العلم. إذا قرأت في كتاب كابن كثير مثلا فيه أسانيد تستطيع إذا أنت حفظت هذه الأسانيد أن تعرف أن هذا الإسناد من أسانيد مسلم أو من أسانيد البخاري، واضح ولا؟ أو هذا الرجل من رجال البخاري ومسلم. فمجرد أن تقرأ تعرف أن الإسناد صحيح مباشرة، لا يحتاج أن تبحث هل هو صحيح أو ضعيف، لا يحتاج تبحث والله شوف الشيخ الألباني صحح أو ضعف، ما تجد هذا. بل يعني كنت مرة في الحج واتصل بي أحد الإخوة من خارج المملكة قال لي أثر فلان فلاني عند ابن أبي شيبة صحيح أو ضعيف؟ قلت له اقرأ السند، فقرأ السند واضح جدا، أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، فقلت له هذا إسناد على شرط الشيخين النص صحيح بالتليفون، ما يحتاج بحث كتب الرجال ونزل، مسألة واضحة. وهذه طريقة الشيخ بن باز، طريقة السلف القدامى كلهم كانت على هذا، لو أنها انتشرت كان الأطفال والنساء على هذه الأسانيد، مجرد يذكر الإسناد على صحيح أو ضعيف. فإذا أكثرت من ذلك وركزت صرت ما شاء الله محدث من المحدثين، وأنت بدون عناء بدون حفظ، وإذا قرأت سندا حفظته بسهولة جدا بعد ذلك. لماذا تجد الصعوبة في حفظ الأسانيد؟ بسبب أنك بعيد عن الإسناد، بعيد عن الرجال. فعلا تحفظ آلاف مؤلفة في بعناء لا يمكن أن تحفظها، لكن بهذه الطريقة إذا أردت أن تحفظ صحيح مسلم وصحيح البخاري يسوى عليك جدا بالأسانيد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، واضح أو لا؟ وهذا نوع من الإنكار، ويجوز أن تقول قاتل الله فلان لا على سبيل الدعاء، لأنه ليس نعم ليس لقصد الدعاء في الحقيقة عليه، وإنما لزجره ولبيان عظم ما فعل. مثل إيش؟ مثل كاتك أمك وعقرى حلقة، إيه عقرى حلقة، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ نسيت؟ معذور معذور أتزوج. ها؟ لا أنا أقول عقرى حلقة، هذه قيلت لمن؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لصفية، لزوجته صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، لما أخبر أنها حاضت قبل النفرة، قبل يوم النفر، فقال أحابستنا هي؟ فقال لا إنها كانت قد طافت، طبعا قال عقرى حلقة، فلما أخبر أنها كانت قد طافت يوم أفاضت طواف الإفاضة، فقال لا، يعني رفع عنها طواف الوداع. مفهوم أو لا؟ ها؟ يعني تعني عقر حلقة بمعنى عقرك الله، تكون عقر وعقر الناقة، ها؟ أي نعم. وهو المقصود ليس حقيقة الدعاء، وإنما نوع من الزجر. فكانوا يذكرون بعض هذه الكلمات، قاتله الله، حتى في المد يقول قاتله الله ما أشجعه، لعنه الله. أي نعم، كانت موجودة عندهم ليس على سبيل اللعن والطرد من رحمة الله، وإنما هو قاتله الله بمعنى لعنه الله، لكن كانوا يذكرونها على سبيل إيش؟ المد، على سبيل المدح أحيانا في الشجعان، قل قاتله الله لعنه الله ما أشجعه، أو قاتله الله ما أشجعه. نعم، هذا اللعن محرم، والسب من أسباب المسلم فسوق، صح ولا لا؟ إيه نعم، يختلف إذا كان قصده يعني اللعن الحقيقي وهو طرد من رحمة الله، هذا لا يجوز لمسلم. ها؟ أنت صاحي معنا؟ ولا نصحيك؟ أنا أقول في فرق بين من قصد اللعن لعن المعين وهو بمعنى الطرد قالها بهذا القصد، فهذا أيضا بالله محرم ولا يجوز للمسلم، والمؤمن ليس باللعان. وأما إن كان القصد هو يعني كلمة دارجة غير مقصودة أصلا ولا يقصد قائلها اللعن، وإنما هذا يعني من باب أنها كلمة تكون عابرة والمقصود بها نوع من الزجر وليس المقصود به الطرد من الرحمة، فهذا جائز. نعم. إذا لا ليست مكروهة، ليست مكروهة إن كانت يعني نادرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعلها قضية كل واحد يساوي شيء يريد يزجره ويقول لعنه قاتله الله العقرع، لا، فكت أمك هذه قالها مرة لمعاذ، هذه كلمة قالها مرة، وهذه لا تكون إلا الناس يعني له يعني دل عليه، له نوع من الإدلال عليه، له نوع من المحبة الشديدة له. أما أن تكون هذه عامة تقول لواحد يعني ليس بينك وبينه شيء قاتلك الله يقول لك أنت اللي قاتلك الله تعالى، وهذه يعني تكون عادة من الكبار للصغار ولا تكون من الناس مع بعضهم البعض. يعني عمر أمير المؤمنين له أن يزجر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، الوالد مع ولده، وسيأتي معنا قصة أبي بكر مع ابنه عبد الرحمن كيف أنه زجره وسبه سبا شديدا لما لم يضيف الضيوف كما يريد. نعم. الله أعلم، هذا لا نعرف المقصود. الأصل أن لا يفعل هذا المسلم، لا يفعل هذا حتى لو مع الكافر، لأنه لا يدري بما يختم له. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا، صح ولا لا؟ ها، لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم لعن فلانا وفلانا بالأسماء، قال الله سبحانه وتعالى ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، قلنا إمام أهل مكة وفقيه أهل مكة، قال أخبرني ابن شهاب، من ابن شهاب؟ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، إمام من أئمة المدينة العظام الكبار، فقيه محدث، وهو أول من دون السنة بأمر من عمر بن عبد العزيز، وحفظ القرآن في كم؟ 80 ليلة، في 80 ليلة حفظ القرآن رحمه الله. واحد اليوم 8 سنوات وما حفظ 80 ليلة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لا صدق الله، واستعانوا بالله سبحانه وتعالى فأعانهم، وكان يعني ما تكلم في فن إلا قلت أنه لا يحسن غيره. إذا تكلم في التفسير ما شاء الله، إذا تكلم في الحديث قلت أنه لا يحسن غيره، في الزهد كذلك، في الوعظ كذلك رحمه الله تعالى. عن سعيد المسيب إمام التابعين أصح مراسيل مرسل سعيد المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة كان متزوجا ببنت أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. هذا كله كما قلنا في الحيل. وهذا اليوم كثير الناس يتحايلون على الربا، فما بيع العينة والتورق عنا ببعيد فإنه مشهور ومشهور جدا في الناس، وكثير من المحرمات يبحث يروح الشيخ، يروح رجل للشيخ والله يروح للشيخ الفلاني، هذا الشيخ ما شاء الله يخرج لك إياه تمام وحطه ضريبة التعالب واطلع إيش سالم، فيحضر لك إياها الشيخ ويبيح لك إياها بطريقة شرعية يصبغها لك. هذه مصيبة كبيرة جدا، هذا مسكين يعني يضيع دينه ويبيع دينه بدنيا غيره، فغيره المستفيد وهو المبيح له، والإثم عليه هو والآخر هو مستفيد من الجهتين. وأما الذي يقصد العالم بهذه الطريقة وقصده بحث عن رخص فهو آثم كذلك، هو آثم كذلك ومشارك. أما الذي يبحث عن حكم الله ثم دل على هذا العالم فأفتاه بفتية فيها نوع من التحليل لينال المنزل والمكان عند الناس فهذا مصيبته كبيرة. لا إثم على المستفتي وإنما الإثم على من أفتاه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري صدوق، وهو تلميذ نجيب جدا للإمام الشافعي رحمه الله، حمل عنه العلم وروى عنه كثيرا من الكتب كالربيع كذلك. فحرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. ثم دخل في باب طبعا يا إخوان الميتة والخمر والخنزير، هذا مجمع على تحريمه ولا يجوز بيعه ولا الانتفاع بها بأي نوع من الانتفاع، بأي نوع من الانتفاع لا يجوز الانتفاع لا بشحومها ولا بلحومها ولا بعظامها ولا بجلودها، لا يجوز الانتفاع بأي شيء من ذلك، إلا أن الميتة إذا كانت من أصل في الأصل أنها مباحة كميتة الضأن مثلا فيجوز لك أن تنتفع بجلدها إيش بعد دباغه. قال: إنما حرم من الميتة أكلها، فلحم الميتة وأكل الميتة هو المحرم، لذلك يجوز لك أن تنتفع بدباغ بالمدبوغ من جلودها. وهناك من الميتة ما لا يجوز الانتفاع حتى بجلودها وهي ها نعم ما يحرم أكله غالبا يكون من السباع، والسباع نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، عن ركوب النمار يعني جلود النمر ونحو ذلك مما هو معلوم، ويأتي في بابه إن شاء الله تعالى. وهنا سنبدأ في باب الربا، فلا بد أن تنتبهوا في هذا الباب بالذات لأنه باب يحتاج إلى تركيز. نعم إيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك، وهو يحيى بن يحيى، في هناك يحيى بن يحيى التميمي الذي روى له مسلم في صحيح أو روى عنه مسلم في صحيح عن الإمام مالك، وأخذ معظم موطأ مالك عن طريق يحيى بن يحيى التميمي. وهناك يحيى بن يحيى الليثي الذي روى، الذي هو مشهور الآن في موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى، لكن يحيى بن يحيى الليثي ليس التميمي. فلا تخلط بين يحيى هذا ويحيى ذاك، هذا التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، نافع مولى بن عمر، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. وتشفوا معناها تزيد أو تنقص، الزيادة والنقصان تطلق على الزيادة والنقصان، فهي من الأضداد في اللغة. مثل إيش؟ مثل عسعس، أقبل وأدبر. ولا تبيع الورق بالورق، الورق إيش؟ الفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، لا تزيدوا وأيضا لا تنقصوا، لأنه إذا زدت من هنا نقصت من هناك. ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني لابد أن يكون يدا بيد. نعم؟ لا لا لا، سلم سيأتي موضوع آخر. المقصود أنه إذا كان إذا كانت مراقلة، هذه تسمى مراقلة، بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين في صحة البيع، يسمى بيع إيش؟ ما أذكر، مراطلة. اسمها بيع إيش؟ مالك اسمها مراطلة، مراطلة. فلا بد من شرطين، شرط المثلية في الوزن يكون مساوي للوزن تماما، لا تقول هذا ذهب قديم وهذا ذهب حديث جديد، هذا ذهب مكسر هذا ذهب صحيح سليم، لا كله واحد. واضح ولا؟ طيب إذا كان الذهب فيه فصوص من أي أنواع الأحجار الكريمة ماذا يفعل؟ لا بد من نزعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، لا بد من نزعه، ينزع ليصفو هذا الذهب خالص مع ذهب خالص، لا يكون معه شيء آخر، لا يقول هذا سعر هذا. واضح؟ طيب، حتى يكون مثلا بمثل تماما في الوزن، هذا يعني سواء كان ذهب بذهب أو فضة بفضة. والشرط الثاني نفس الشيء، لا بد من المثلية تماما في الوزن، حتى لو كانت الصياغة، لو كان هذا الذهب جديد، هذا صيغة صياغة يعني جيدة، وهذا هذا يعني قطعة سبيكة ما فيها يعني التشكيلات، فلا بد أن تبيعه مثلا بمثل تماما. واضح؟ نعم. حتى العيار، وإلا صرع عيار. هذا عيار 21 مع عيار 21، عيار 18 مع عيار 18 تماما. وإذا اتفق في هذه الجهة يبقى إيش؟ يبقى الشرط الثاني وهو التقابض في المجلس، ولا تبيع منها غائبا بناجز. لا ليش؟ تصحيح؟ طيب زين. ما هو غائبا بناجز يعني التقابض. في نفس المجلس، بل قال بعض العلماء لو قال ايتي اعطيني الذهب وانا في داخل الدكان بجيب لك من خازنه، لا لابد امام يدا بيسلم السلم في نفس اللحظه. نعم تصلنا في مشاكل انت، لكن هذا ليس موضوعنا الان. موضوع الشيك يدخل في الصرف ليس في المراقبه، وهو اذا اختلف النقدين يعني ذهب بفضه او فضه بذهب هذا يسمى صرف من نوع اخر. هذا يشترط فيه شرط واحد من هذين الشرطين، شرط المثلية يعني يرفع، يبقى الشرط ليش؟ التقابض في المجلس. يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الشيك لا يكون مؤديا للغرض، بمعنى أنه لا يتم التقابض كما ينبغي عن طريق هذه الشيكات، إلا إذا كانت ضرورة، ضرورة لها حكم آخر. يقول لأنه إذا فقد الشيك المال موجود أو لا؟ واضح؟ أو شيء بدون رصيد، وهذا كثير عند بعض المتلاعبين. طيب، أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وإن اختلفوا في بعض تفاريعه وبعض أنواعه، إلا أن الأصل في الربا أنه محرم بالإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أي نعم، هذا لا يكون إلا في المراصلة، وهي بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. أما إذا اختلفت الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد. لا، الربويات هي في ستة أنواع سيأتي الكلام عليها، لكن نتكلم نحن على نوع نوع حتى لا يلتبس على الإخوة. الآن الكلام في المراطلة، المراطلة أخذناها، والصرف الذهب مع الذهب أو الفضة مع الفضة هذه مراطلة، واضح؟ نعم. وأما الربويات فستة، الذهب والفضة هذول نوعين، بقي كم؟ أربعة، الإيش؟ البر والشعير والتمر والملح. هذه يسمونها الربويات الستة. من العلماء من كان ظاهريا قال هذه الستة فقط لا تخرج عنها، ومنهم من قال لا، هذا مثال وليس المقصود به الستة أنواع فقط، بل يدخل فيه على حسب العلة. الذين قالوا بالعلة اختلفوا أيضا، فبعضهم قالوا العلة ما كان يدخر للقوت ويصلح له، هذا الاقتياس لأنه قوت مدخر يمكن أن يدخر وهو قوت، فقاس عليه كل قوت مدخر. واضح أو لا؟ ها؟ يعني مثلا إذا كان البر قوت للقوم ويدخر فيقاس عليه كذلك الرز العيش، لماذا؟ لأنه قوت ويدخر. وبعضهم قال لا، هذا في كل مكيل، العلة أن هذا يكال كيلا، فأدخلوا كل مكيل في هذا. أصحاب هذا القول وهذه العلة. على كل حال، أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي آخر يشاركه، لكن لا يشاركه في العلة، يبيعه متفاضلا ويبيعه مؤجلا. الذهب والفضة هذا بالإجماع، يختلف العلة فيها عن باقي الأنواع، صح ولا لا؟ واضح؟ الذهب والفضة لهما حكم يختلف عن حكم الأربعة الأخرى من الربويات، فهذا يكون وزنا بوزن، والآخر إما أن يكال وإما أن يدخر أو نحو ذلك ويقتات، فالعلة تختلف. فالذهب والفضة علتهما واحدة، والأربعة علتها واحدة، فيجوز حينئذ التفاضل والتأجيل، فلا يكون كالصرف ولا كالمراسلة. واضح أو لا؟ الآن أردت أن تشتري تمرا، التمر من الربويات، الربويات أو لا؟ نعم، فيجوز لك أن تشتري ذهب بتمر، أو تمر ذهب، واضح أو لا؟ أو بفضة. والآن طبعا النقود، هذه الأموال هي شيء من ذلك، نفس الحكم، حكم الذهب والفضة. فيجوز لك أن تشتري بالمال التمر، الشعير، والبر، والملح. واضح أو لا؟ ها؟ لكن لا يجوز أن تبيع التمر بالتمر متفاضلا. واضح؟ ولا البر بالبر متفاضلا. نعم، إن شاء الله تكون فهمنا، لأن هذه مسألة لو ركزنا فيها تركيز تشعر أنها لذيذة وطيبة جدا، مسألة البيوع هذه. ولكن إن عقدت نفسك أنت يا أخي هذا الموضوع يعني أنا مسكر ما أستفهمه، لن تفهمه أبدا. جيد، اسأل. متفاضلا يعني بالزيادة، يعني أبيع مثلا صاعين من تمر نوع رديء بنوع جيد جدا، صاع واحد، فصاعين بصاع. نعم، مثلا اي نعم، فالكلاس ايش؟ نوع جيد او رديء؟ جيد، ومرغوب فيه، فلا ابيعه بصاعين او ثلاثه من الرديء كما جاء في الحديث الجمع والجنيب، والجنيب فلا يباع هذا بذاك، يعني هذا النوع الجيد وهو الجنيب بالرديء وهو الجمع الذي يكون فيه البصر وفيه يعني الحشو وغير ذلك. فقال بيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبيع هذا ويأخذ المال ثم يشتري ما شاء من الآخر وإن كان متفاضلا. نعم، لأنه اختلف الجنس، أصبح المال. هاتوا يا إخواننا، وين المسدس يقول لنا تبع المية حتى النايمين؟ ها؟ لا ما جبناه والله، نسينا. ها؟ إيه نسأل. نعم نعم، وشيخ العثيمين أيضا جاب المسدس المية. نعم.
تمام كيلو تمر أخذ كيلوين بس
هذا يختلف إذا كان من نفس إذا كان يعني هذا اختلف الجنسين فيجوز أن تبيع ولكن بشرط إيش أن يكون في نفس المجلس ولا يكون يعني لا يكون غائبا بناجز مسألة تحتاج إلى يعني شيء من البحث إذا كان ما أستطيع أجزم بها بشيء فيها يعني بر ولا رز بر فالبر إن اختلف أو التمر إذا اختلف من حيث الجودة الرداء والجودة يعد صنف واحد الذهب إذا اختلف من حيث الجودة يعني هذا صيغة طيبة وهذه سبيكة ها ليس فيها صياغة ولا فيها عمل يد ولا فيها تعب هذه تعامل مثل هذه تماما من حيث الوزن ومن حيث المثلية لا يجوز فيها التفاضل أبدا وإنما يجوز أن يبيع متفاضلا إذا اختلف النوع ليس اختلفت نفس النوع واحد التمر واحد سواء كان رضيع أو غير رضيع هو تمر فهذا اسمه نوع واحد لكن إذا اختلف النوع بمعنى أنه تمر مع بر واضح أو تمر مع ملح يجوز متفاضلا ولكن بشرط التقابض في المجلس واضح أو لا؟ نعم. أنتم خلينا في المتفق عليه الآن الربويات الست وأما القياس فيحتاج إلى يعني المسألة في الحقيقة بالنسبة لي تحتاج إلى بحث كبير ليست بالهينة لأنه يعني ضبط هذه المسألة وإدخال هل الشارع يتركنا هكذا يعني نختلف في العلة بهذه الطريقة هذا الاختلاف الكبير بين العلماء ودون بيان يحتاج لننظر في أثار الصحابة كيف استخدموها استخداما كبيرا تحتاج إلى بحث من هذه الجهة هي التي تضبط لنا المسألة نعم أي خلينا على الست المتفق عليها الآن نعم خذ ما شئت نعم نعم اي نعم هذا الشيء سهل يبيع بنوع آخر وهو مثلا الريال أو الدينار واضح يشتري به الذهب فهذا اختلف في الأنواع فيبيع الذهب ويأخذ المال ثم يشتري إما من عند هذا الصائغ أو من غيره هذا هو هذه الطريقة الشرعية الصحيحة في بيع الذهب لكن لا يأخذ أو تأخذ المرأة الذهب الذي عندها وتذهب إلى الصائغ وتقول خذ أوزن هذا الذهب وأنا أريد أن أشتري أنظر كم قيمته أشتري بنفس القيمة أو أدفع الفرق هذا غلط تقبض أو يقبض القيمة لهذا في نفس المجلس ولا يجوز انتبهوا بيع تقسيط أبدا في الربويات واضح؟ الربويات لا يجوز فيها بيع تقسيط خاصة ذهب والفضة لا يجوز إطلاقا أن تقسط أو تؤجل شيئا من المهر تقول أشتري ذهب وأقسط لك أو أعطيني الذهب فإذا راق لي
اشتريته وأدفع لك أول الشهر المال، هذا كله لا يجوز، لا يجوز تأخير أبدا، لا بد سلم واستلم في نفس الحال. ولا يجوز لك أن تبيع الذهب الذي عندك ويقول لك إن شاء الله أرسل لك المال مع الولد الهندي أو هذا، واضح؟ لا يجوز هذا أبدا، لا بد في نفس اللحظة سلم واستلم يدا بيد. اعتبر يا اخوان، اعتبروا هذه النقود، هذه الاموال الان، الدينار والريال والدولار ونحو ذلك، اعتبروها نوع من انواع، هذا فضة وهذا ذهب، وامشي على القاعدة. نعم. لا، دينار بدينارين مثل كأنه فضة بفضة.
لا، أقصد دينار ذهب بدينارين.
قطعة ذهب، نعم، أيوه. ذهب بذهب يعني.
قطعة بقطعة مقابل يعني أعطي قطعة بعد شهر أعطي
ريبة كمان. يعني إيش بعد شهر؟ قرض؟
لا، أخذ منه قطعة أو
جمل مقابل.
أو أذهب إلى لبنان، لأن أقول يد بيد.
قطعة أخرى أو نفس القطعة؟
قطعة أخرى غيرها.
يعني أنت أخذت هذا على سبيل القرض؟
لا، مش على سبيل القرض، مبادل، بس في وقت غير ما أخذت منه.
ما هو أحد أمرين، إما بيع وشراء وإما قرض. إذا كان قرضا حلال،
بيع وشراء،
بيع وشراء حرام. السبب الوقت، أنه ليس يدا بيد. الاثنين. نعم. هو ذاك في بيع النسيئة، في الربا، ربا النسيئة وربا الفضل. طيب لماذا هذه يعني ما يكون فيها تأخير؟ لماذا لا يكون التأخير؟ لابد يدا بيد. لأن السعر يتغير في لحظة، في ثانية يتغير، انتبهتم؟ تعرفون هذه مسألة إيش؟ عرض وطلب. فكلما حصل العرض أو الطلب على السلعة كلما زادت أو ارتفعت أو قلت ونقصت، صح ولا لا؟ فهذا يشتري وهذا يبيع في السوق، فينزل السعر أو يرتفع على حسب العرض والطلب في لحظات. فأي لحظة حدث فيها نقص في السلعة، هذا في الحقيقة هو نوع من الربا. فهمت هذه المسألة؟ طيب، أنا في الحقيقة أريد أن ألخص لكم بعض أنواع البيوع حتى يسهل علينا هذا الباب بالكلية. أولا، البيع حلال بنص الكتاب، وأحل الله البيع، وقال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي السنة قال عمر بن الخطاب: ألهان الصدق بالأسواق، يعني الخروج في التجارة. التجارة حلال منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة إن إخوان من المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وأجمع العلماء على إباحة البيع. وسبب المشروعية ماذا؟ حاجة الناس، لأن فيها حرج شديد. الأصل أنه لا يكون هناك أي تفاضل، لأنه هنا في نفع وهنا في نفع، فالأصل أن يكون مثلية تماما، ولا بد أن يكون هناك نفع من الطرفين، هذا ربح على هذا، زاد من القيمة الفعلية. ولكن لحاجة الناس الملحة إلى البيع أباحها الله سبحانه وتعالى لرفع الحرج عن الناس. فشروط البيع ألا يكون مما نهينا عنه، ألا يكون بيع فيه نهي، أن يكون عن تراض من الطرفين. الشرط الثاني، أول شرط ألا يكون من البيوع النهي عنها، ثاني شرط أن يكون عن تراض من الطرفين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال صلى الله عليه وسلم لا يفترق اثنان يعني في البيع إلا عن رضا، حديث صحيح في سنن أبي داود. الشرط الثالث أن تكتمل أركانه. وما أركانه؟ من يعرف أركان البيع؟ ها؟ البائع، المشتري، المبيع اللي هو السلعة، ها؟ الثمن والقيمة، صح؟ هذه أركان، هذه أركان البيع. هذه في الشروط. شروطه أيضا الشرط الرابع التقابض. التقابض هذا يأخذ السلعة والآخر يأخذ الثمن أو العكس. والتقابض فكل سلعة لها نوع من التقابض بحسبها، فالعقار والأرض الزراعية ونحو ذلك التقابض فيها بالتخلية والتمكن من الانتفاع بها أو التمكين من الانتفاع بها، فيخلي البيت ويعطيك المفاتيح ويسلمك إياه، هذا باع لك إياه، هذا مكنك، هذا اسمه تقابض. الآن أصبحت أنت المالك الحقيقي وقبضت هذه السلعة، لأن لا يجوز لك أن تبيعها قبل أن تقبضها، فلا بد من التقابض. في شيء؟ هذا هو تقابض، لكن يرجع قلنا التقابض كلهم بحسب حسب العرف. فإذا كان التقابض في ماكينة البيبسي أن تضعها فيها الدرهم أو الدينار أو نحو ذلك وتأخذ هذه السلعة، هذا نوع من التقابض المتعارف عليه. والمنقولات كالأطعمة والألبسة ونحو ذلك التقابض فيها باستلامها وتناولها، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يجوز وهو جالس في السوق ها بكم هذه؟ يقول بعشرة دينار. طيب اشتريت تفضل عشرة دينار، هتشتري يا فلان في نفس المجلس ما أشال شيء من مكانه تشتري؟ نعم اشتريت بكم؟ ب11. لا يجوز هذا. هنا لا بد من أمرين، إذا كان هذا لابد أن تنقله من مكانه، هذه أولا، وثانيا إذا كان موزونا لا يصلح أن تعطيه إياه بنفس الوزن، لابد أن توزنه لما تعطيه لهذا، واضح أو لا؟ أو إذا كان مكيلا كذلك لابد أن تكيل، لا يصلح أن تبيعه بالكيل الأول، مفهوم هذا؟ ها؟ يعني أنت اشتريت هذا صاعين من تمر من الرجل وقبضت الصاعين وبعت الأخ، قلت له تشتري عندي صاعين وكذا، قل نعم خذ الصاعين بدون أن تكيل الصاعين، هذا لا يجوز، لا بد أن تكيله مرة أخرى للمشتري منك، أنت كلته أو هو كاله لك لما أردت أن تشتري، وأنت تكيله إذا أردت أن تبيع. نعم هذا لرفع المشاحة بعد ذلك، يقول لا أنت ما أعطتني صاعين
لا بد أن تكيله له حتى يطمئن أنه فعلا صائم. صحيح. وكانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، يعني يشترون الطعام في بداية السوق وهو في مكانه يبيعونه، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. التقابض، كل هذا في التقابض. حديث ابن عمر في صحيح البخاري: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا حتى يغوه إلى رحاله. بدون مجازفة، يعني بدون أن يكال أو يوزن. اي نعم. سأخذ هذا. كم كيلو هذا؟ ما أدري. هكذا، فهذا يجوز. لكن إذا قيل له، قال هذا مثلا 20 كيلو فقط ولكن ما وزن، لا يجوز. واضح؟ لا بد أن يوزن، لا بد أن، يعني إذا أخذه على أنه موزون أو مكيل ينبغي أن يكال أو يوزن له. إذا أخذه على أنه كوم أمامه، الذي أمامه هكذا، يجوز دون أن يوزن. طبعا شيء طبيعي، ما في مانع. ومن اشترى شيئا مكيلا او موزونا فقبضه جزافا، يعني بغير وزن ولا كيل، لكن مقدرا فقبضه فاسد. هو شيء لا بد من المكيال او الوزن فيه. مثلا لو انه باع، اشترى أرزا، الأرز هذا العيش وزنه يوزن أو لا يوزن أو يكال، فما يجوز له أن يقدره تقدير، لا، هذا فيه غرض. وإنما إذا كان محددا معروف الكيس هذا يسع كذا، واضح، فهذا يجوز. أما أن يبيعه بغير وزن ولا كيل مجازفة فهذا البيع فاسد، لأنه فيه غرر.
لو يعلم أنه فيه أكثر، يعني هو ما يعرف الضبط، مثلا عارف أنه أكثر غير من كل واحد،
لا، هذا يجوز المجازفة فيه في بعض الحالات، لما يكون مثلا على رؤوس النخل وأنت تريد أن تشتريه، كما سيأتي معنا في موضعه. هذا يعني في بعض الحالات للضرورة جاز مثل هذا. أيضا من اشترى مكايلة فقبضه موازنة أو العكس، واضح؟ اشتريت بالمكيال وعند القبض وزن لك ولم يكن لك، لا يجوز. والعكس كذلك، العكس اشتريته بالميزان ثم كيل لك، يعني اشتريت ذهبا مثلا بالوزن ثم قال شوف انا اريحك، حط هكذا في عنده مكيال وحط لك فيه الذهب وقال لك هذا يساوي كذا، هذا لا يجوز. لأنك اشتريت هذا الأمر بإيش؟ بالوزن. وبل إن الذهب بالذات لا بد أن يكون أن يعرف وزنه ولا يكال، لأن الكيل فيه لا ينضبط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري، كما قلنا من اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجد تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا. أركان البيع عرفناها، البائع والمشتري والمبيع والثمن أو العوض. طيب، أفضل المكاسب التجارة أو الزراعة أو الصناعة، من يعرف؟ التجارة أو أن نبي الله كان يأكل من عمل يده، الصناعة أو الزراعة؟ لا، يعني أنت مثلا إذا خيرت بين هذا وهذا وهذا أفضل كسب فيها أي نوع؟ التجارة؟ الإمام ابن القيم رحمه الله رجح ما اختار الله عز وجل لنبيه وجعل رزقي تحت ظل ربحي، فأفضل الكسب ما كان في الجهاد في سبيل الله الغنائم، هذا أفضل الكسب. وما كان في معنى الجهاد من الدعوة إلى الله وأخذ الرزق على ذلك، هذا أيضا مما أدخله بعض العلم، بعض أهل العلم فيه. وعلى كل حال كل بحسبه، ولا بد من كل هذه الأصناف، لا بد من أن تكون هذه كل يعني موجودة، لأنه لا يمكن أن تستقيم الحياة دون الزراعة والصناعة والتجارة. طبعا ينبغي أن نعرف أن علة تحريم البيوع المحرمة جميع عقود البيع المحرمة والمكروهة إنما حرمت لذاتها لأحد أمرين، إما لأجل ما فيها من ربا كما قال شيخ الإسلام تيمية، أو ما فيها من ميسر وغرر، لا تخرج عن هذين النوعين فيما حرمت لذاتها. العقود، عقود البيع المحرمة أو المكروهة، إما أن تكون المحرمة لذاتها، إما أن تكون لأجل ما فيها من ربا أو لأجل ما فيها من غرر وميسر. وأما طبعا ما كان حرم لغيره مثل الإعانة على المنكر ونحو ذلك، هذا ليس داخلا في هذا في هذه الأنواع، وإنما لسبب خارج عنه. الخيار في البيوع، ينقسم الخيار في البيوع إلى خيارين، إلى نوعين، خيار المجلس وخيار الشر. يعني إيش خيار المجلس؟ إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيار، يعني يكون بيع فيه شرط الخيار يكون لا مخير أكثر من خيار المجلس، ولو استلمه ولو دفع القيمة. ومن هنا يتبين خطأ بعض البنوك اليوم حينما تلزمك بشراء السلعة، إذا أردت سلعة منها وقلت له للبنك اشتري لي هذه السلعة وأنا أشتريها منك، فيشتريها ويأخذ عليك العهد والميثاق ويكتب عليك الأوراق أن تشتريها إذا اشتراها هو، ف فإذا تملكها تملكا تاما، وفي كثير من الأحيان لا يتملكها التملك التام فيقع في مشكلة أخرى وهو بيع ما لم يملك، واضح أو لا؟ والمشكلة الثانية إذا تملكها لا يجوز له أن يبيعها، أن يلزمك بشرائها منه، معي يا أخوان أو لا؟ ما أنتم مسؤولين؟ مع الأسف؟ معي ومع الأسف؟ بعض البنوك اليوم يلزمك بالشراء منه إذا أنت وعدته، يقول يا أخي الوعد، نقول ولو وعدته واشتريت منه ودفعت وكتبت العقد، ليس وعد فقط عقد، ووقعت على العقد ما دمت في المجلس جاز لك أن تفارق، كما يجوز له أيضا هو أن يفسخ البيع في نفس المجلس، وليس لأحد أن يبطل شرطا أو يبطل حكما شرعيا بسبب ما يريد هو وما يهواه، واضح أو لا؟ ها؟ ها؟ خلاص التفرق، والتفرق في المجلس يرجع فيه إلى العرف، فعرف نعم؟ إيه نعم، لا ليس بالرضا، الرضا لا يجعل يعني لا يغير، لا ما فيها، لا، وإنما المقصود أن الافتراق والتفرق في أشياء يكون التفرق فيها بالأبدان، وممكن التفرق بها في بعض الأشياء التفرق لا يكون يعني تكون في نفس المكان، ولكن يعني مثلا سوق هذا جالس يبيع وهذا جالس يبيع، بمجرد أن تلتفت عنه خلصت السلعة والتفت عنه إلى غيره يكون هذا في عرف الناس أنه تفرق، لا يجوز لك أن ترجع عليه. نعم أي نعم، يكون لا خيار لك في هذا في أن ترجع، ولا يجوز له أيضا أن يرجع. وأما اليوم نعم التفرق، لا هو لم ما لم يتفرق نفس المعنى، لا نفس المعنى، وطبعا خيار المجلس هذا البيعان بالخيار أنكره بعض المالكية وبعض الحنفية، ونحن لنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بعضهم قال هذا خلاف القياس، فنقول لا قياس مع النص، ومنهم قال هذا خلاف عمل أهل المدينة، والجواب عليه أن ابن عمر وابن المسيب وابن أبي ذئب والزهري كلهم من أئمة أهل المدينة وقد عملوا به، والخيار الثاني خيار الشرط، وهو أن يشترط أحد المتابعين أحد على مدة معلومة يكون له الحق في أن يرجع في البيع أو يرجع السلعة في هذه المدة، يقول له مثلا لي الخيار اشتري منك هذه السلعة ولي الخيار فيها 3 أيام أو أسبوع أو نحو ذلك على ما يتفقان عليه أو شهر، وأنا بالخيار وأنت بالخيار، ما هو الخيار من جهة واحدة، أنت أيضا بالخيار، لو وجدت مشتريا لهذه السيارة في خلال فترة أسبوع هو أغلى وأفضل منك، أفضل من الذي اشتراه منك، فيجوز لك أن ترجع عليه وتقول أنا لي الخيار معك أسبوع ونحن الآن ما زلنا في الأسبوع، فأنا أرجع خذ المال وهذه السيارة وتبيعها لغيره، يجوز لك هذا ما دمت اشترطت هذا الشرط، واسمه خيار الشرط.
خيار الشرط في عقد البيع وإن لم يشترطه موجود يعني؟
لا خيار الشرط لا بد أن يشترطه.
لا بد أن يشترطه، ما حدد الموجود.
لا بد من تحديد المدة، لا بد من تحديد المدة في أما أن يكون أمرا هكذا هذا مخالف المقصود العقد، يظل خيار إلى أبد الأبد. نعم يسمونه عربون. ايوه لا لا هذا من اكل اموال الناس بالباطل، هذا من اكل اموال الناس بالباطل، لا يجوز له هذا، وانما لك ان تقول والله امهلني او اعدك بالشراء، ومع ذلك لا يلزمك كما قلنا خيار المجلس يا اخوان، يعني لا يلزمك بالشراء اصلا باي نوع من الالزام. هو يقول انا اتضرر، هو سيقول لك انا اتضرر، يمكن ياتيني احد اخر وانا حجزته لك، نقول له نعم انت قد تتضرر وتخسر وقد تربح، قد تؤجل هذه اذا القدقد موجوده لقد وقد، قد تؤجل لك ويأتيك رجل يأخذها بأغلى من هذا، من هذه السلعة التي يعني حجزت لي، فما دمت وافقت لي على هذا فهو لا مانع وأنت مخير. ولذلك لا يجوز أن يدفع أو يأخذ، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من هذا المال. فأنا أقول بارك الله فيك، قل له هذا المال تأخذه، لكن هو ليس حل لك، ليس بحلال لك، تأخذه لأثبت لك حسن نيتي في أني سأرجع إليك، ولكن قد يتبين لي خلاف هذا، قد يتبين لي أحسن منه، فلا بد أن ترجعه لي، فإذا وافق الحمد لله، إذا لم يوافق وأنت مضطر إلى هذا فحساب الله إنما هو نار أو قطعة من نار يأكلها في بطنه عياذا بالله، لأن هذا أكل أموال الناس بالباطل. لكن لو في المحاكم الشرعية ينبغي إذا رجع إليها أن تعود بهذا المال إلى صاحبه. خيار الشرط يغنى على الأربون، اشتري وأجر أو اشتري واشترط له ولك الخيار لمدة 3 أيام لمدة أسبوع ترجع عليه، فهذا يرفع عنك هذا الإشكال. خيار الشرط بيع واشتري واكتب العقد تماما كله بشرط أني بالخيار في مدة 3 أيام مدة أسبوع إذا لم أتي لك بالمال بكل المال أنا أرجع في البيع كاملا، لا مانع من هذا. هذا غلط. والإجراءات الإدارية لا تكون إلا بعد إبرام العقد، صح ولا لا؟ نعم. لا لا هذا لا ينطبق عليه، عقد الاستصناع يختلف، هذا مثل السلم، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، هذا يختلف، هذا كأنه تم العقد تماما بيع وشراء ولو لم تكن السلعة موجودة، وهذه حالة مستثناء لحاجة الناس إليها وللضرورة إليها، اللي هو أنت مثلا تذهب تقول للرجل اصنع لي غرفة نوم، ما عنده، اصنع لي بكام بكذا، انت هي حبر على ورق او شايف صورة غرفة نوم مثل هذه، فالوصف معروف والخشب معروف والنوع معروف متفق عليه، لكنها ليست موجودة، فهذا مثل السلم، لا بد ان يكون له شروط السلم، وهو ان يكون الوصف مضبوطا والمدة معروفة ومعلومة، وكذلك المال متفق عليه. واضح؟ لا 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 يعد على الصحيح أنه لا يعد. هذه في قضية الذي يغبن مثل السفيه، إذا كان لا يحسن البيع والشراء فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له هذا الشرط له خاصة لمثل هذا الحال، لأنه في خلال 3 أيام يتبين إذا كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحب البيع والشراء. في بعض الناس مرغبين سبحان الله يحبون الشراء ما يفهم، ومع ذلك هو يعني سفيه لا يعرف، دائما يغبن، دائما يصون عليه العالم وإيش التجار ويأخذون منه القيمة الأكثر. فقال له، جاءوا أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون أنه هذا يذهب السوق ودائما يغبن، فقال لا مانع، إذا أردت أن تشتري فاشترط على البائع وقل له لا خلابة، يعني لا غش ولا خيانة ولا غرر في البيع ولا خديعة. فكان يقول لا خيابة، هو كان اللام لا ينطقها لام، يقول ينطقها ياء، قال كان يقول لا خيابة بدل خلابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له أنه مخير، إذا عرف أهله أن السلعة هذه غبن فيها فترجع إليه في خلال 3 أيام. لا، هذا بقدر الخسارة التي ترتبت بسببه يخسرها، لكن لا يؤخذ المال كله. يعني لو أنه دفع مبلغا مقدما حجز في حملة ما مثلا ودفع مبلغا ولم يدفع كل المبلغ، والحملة قامت بدورها في حجز الباصات أو تذاكر سفر أو إلى آخره بناء على ما دفعه من مال، وهو المتسبب في هذا وهو يعلم أنه سيحجز له المكان وكذا، ثم هو هون وترك المسألة، فهنا خطرت هذه الشركة بسببه، فهو يتحمل الخسارة المترتبة فقط لا زيادة ولا نقص. فلو كانت الحملة مثلا هو دفع 100 دينار وخسرت 150 ترد عليه 50، واضح؟ لو كانت خسرت 150 وهو دفع 100 تأخذ منه 50، ما يدفعه شأنه، لكن هذا الذي يترتب عليه من الضرر، لا ضرر ولا ضرار، القاعدة معروفة. على إيش؟ يترتب عليه مفسدة ويتضررون ويتحملون الضرر. طيب، هنا أيضا مسألة، كما أنه لا يجوز أن يبيع في المجلس قبل أن يقبضه، يعني أخذنا هذه المسألة صح ولا لا؟ يعني إذا اشتريت قلنا أنك لا يجوز لك أن تبيعه إلا أن تستوفيه وأن تنقله من مكانه، صح ولا لا؟ لكن يجوز لك أن تهبه لغيرك أو تتصدق به في المجلس ما دام أن البائع كان موجودا ورضي بذلك ولم ينكر، لا يجوز لك أن تبيع، لكن يجوز لك أن تتصدق أو تهدي هدية أو تهب هبة. وهذا جاء في حديث ابن عمر قال: كنا في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، الجمل صعب، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بيعني، يعني أشتريه منك. قال: هو لك يا رسول الله؟ قال: بيعني. فباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا ابن عمر، تصنع به ما شئت. أخذ من عمر وأعطاه لابن عمر صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة لطيفة في إهداء الهدية، خاصة إذا علمت أن صاحبه يحب هذا، يعني أن المهدى له يحب هذا، مثلا الجمل يحب هذا، فتريد أن تكرمه وتكرمه بهذه الطريقة، تأخذها بصورة بيع وشراء وتعطيها لابنه مثلا، هذا لا بأس به، وهذا من حسن العشرة، كما يأتي في جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه. لذلك قال ابن بطال: أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائز. طيب، إذا هلكت السلعة، إذا هلكت السلعة ففي ضمان من؟ البائع أو المشتري؟ ها؟ مفهوم السؤال أو لا؟ أولا ها؟ أيوة
في حالة دفع الثمن، يعني دفع الثمن
الآن أنا اشتريت جملا، دفعت المال، بسم الله الرحمن الرحيم، فطس مات الحال، هذه في ضمان من؟ ضمان المشتري، لأني لم أقبضه. وهنا تظهر فائدة إيش؟ التقابض، وأهمية التقابض، أنه لا بد أن تقبضه قبضا كاملا وتحوزه. طيب، لو أنك البائع، في ضمان البائع، أنا قلت المشتري؟ لا، خطأ، في ضمان، لا ما استلم، هو الآن بعت وفي المجلس وقبض المبلغ والجمل موجود، ولم أنفصل ولم أنقل الجمل ولم أخذه، فهو في ضمان البائع. لكن العكس، لو أني لو مكنني البائع من السلعة، قال السلعة في المخزن، اذهب خذها، وأنا لك أسبوع أسبوعين، يا ابن الحلال روح خذ، لا إن شاء الله، طيب وبروح وبشوف، ثم هلكت، في ضمان من؟ المشتري. لا، هذه قضية أخرى، إذا كان في عيب يرد بالعيب، فهذه المسألة فيها خلاف، والصواب في ذلك التفصيل. إذا أمكن البائع والمشتري من السلعة ولم يحزها فهي في ضمان المشتري، وإلا فهي في ضمان البائع جمعا من الأدلة، لأثر ابن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، يعني من المشتري. رواه البخاري معلقا. سئل أحمد عمن اشترى طعاما فطلب من يحمله فرجع فوجده قد احترق، قال: هو في ضمان المشتري. والأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري. أظن واضح الكلام، مفهوم؟ ها؟ طيب، طرق البيع في ثلاث طرق مشهورة: المزايدة، عفواً المزايدة المزاد، عفواً المزاد، ها من يشتري هذه بكذا، الأخ من يزيد، ها من يزيد أين بكذا، والثاني يقول ها من يزيد، ها وهكذا، هذه زيادة، هذه مزايدة تسمى مزايدة. وهذا أن يعطي به واحد ثمنا ثم يعطي به آخر زيادة عليه، وهذا يكون من مجموعة من المشترين، يكون بين مجموعة من المشترين، ولا يجوز. والحالة هذه إيش؟ النجش، عرفتم النجش؟ ولا تناجشوا، يعني أن تزيد في السلعة ولا تريد شراءها، وإنما تريد ذلك رفعا في السعر، في سعر السلعة. في إشكال؟ في شيء؟ ها؟ هذا معيب. عليكم السلام ورحمة الله. هذا معيب، والسلعة ترد بالعيب، له لك الحق أن ترجعها إذا كانت معيبة. ولذلك من الكلام الباطل الذي لا يجوز اليوم أن يقال إيش السلعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، هذا غلط خلاف الشرع. إذا كانت معيبة، فيها طبعا هذه المسألة فيها تفصيل، إذا كانت معيبة نعم ترد وتستبدل، لا مانع عن هذا شرعا، ولا يجوز هذا الشرط، شرط باطل. وأما إذا كانت ليست معيبة وليس فيها شيء، نعم له الحق في هذا. خلاص من قلت ترد، يعني أخذ القيمة و أو تستبدلها، هذا أو هذا، لا هذا أو هذا، ما ليس له هذا الشرط. كل شرط ليس في الكتاب لا فهو باطل. فالمزايدة جائزة قلنا، لكن بشرط ألا يكون فيها نجش، عرفنا النجش؟ نعم. وحديث جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما عن دبر، الغلام المدبر من يعرفه؟ ها يقول له سيده أنت حر إذا مت، أنت حر إذا مت، فهذا يسمى غلام مدبر، يعني أنه يعتق بمجرد موت سيده. ها؟ نعم. هذا شرط، يعني قبل بالشرط، تقصد قبل بالشرط، والشرط هو باطل أصلا، قبل أو لم يقبل به. انتبه، يعني
مكتوب على الباب البضاعة هذه أفرج وليس مكره في هذا الكتاب،
صحيح، ووافقت على هذا الشرط، ولكنه شرط باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة قال اشترطي لهم فإنما الولاء لمن أعتق، اشترطي لهم هذا الشرط الذي شرطوه عليها، اشترطي لهم لا مانع، اشترطي لهم هذا الشرط، ولكن الشرط ما دام أنه مخالف لكتاب الله فساقط، باطل، مردود. فالولاء لمن أعتق، الشرع جعل الولاء لمن أعتق، كيف هؤلاء يريدون الولاء له وهم لم يعتقوا، لم يعتقوك، وإنما الذي أعتق عائشة رضي الله عنها، فاشترطها، اشترط بريرة من هؤلاء وأعتقتها، فالولاء لكل من عائشة، وهم اشترطوا إذا أردت أن تشتري هذه بريرة لابد أن يكون الولاء لنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اشترطي له، يعني وافق على هذا الشرط، فإنما الولاء لمن أعتق لك ليس لهم. مكره على إسلام، مكره، طيب وهذا يريد أن يشتري،
وهي تشتري هي الآن و... يتعلق بشخص الإنسان، هو مثلا لماذا يكون مثلا عبد
الله يشتري؟ طيب أنا أريحك الآن، لو اشترطوا شرط ربوي ووافق عليه طرفان محرم، هذا الشرط أيضا محرم،
شو اسمه التحريم في ذاته ليس لغيره، هاي في ذاته تحريم الربا ومناسبة.
هذا هذا الشرط باطل بارك الله فيك، لأنه من حقه الرد بالعيب. إذا كانت السلعة معيبة كيف تلزمني بها؟ تعطيني شيء فاسد؟
لا الآن ليس المعيبة الآن
لا الكلام على هذا.
ها المعيب شيء آخر.
أنت اتبعت معنا؟ إيه
ولكن إذا ليس
اتفقنا خلاص. إذا كانت معيبة ترد. إيه نعم، وإذا كانت غير معيبة نعم يجوز لهم هذا الشرط. الشرط غير باطل إذا كان إذا لم تكن معيبة. أنا قلت باطل إذا كانت السلعة معيبة. واضح؟ فأن رجلا أعتق غلاما عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. فهنا هذه صارت هنا مزايدة، هذا دفع مالا قال من يشتري، الآخر قال من يزيد، فزاد الرجل فباعه لنعيم بن عبد الله بن حام. وأصرح منه حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح، فقال الرجل أخذتها بدرهم، فقال من يزيد على درهم، فأعطاه الرجل درهمين فباعهما منه. في رواه أحمد وأصحاب السنن. أيضا المناقصة المزايدة هذا نوع وطريقة من طرق البيع الصحيحة. المناقصة تعرفون المناقصة طبعا مشهورة. المناقصة لا يكون المشترين كثر، يكون بائعين كثر والمشتري واحد. المناقصة ها؟ ايه فالمشتري هو واحد، شركة تريد شراء مكيفات، المشتري واحد والبائعين في شركات عدة لبيع هذه المكيفات. فتقول أنا أريد من يعطيني أنقص سعر أشتري منه. واضح أو لا؟ ها؟ فهم؟ فهذه تسمى مناقصة، والمناقصة كذلك صحيحة، أن يطلب المشتري من مجموعة بائعين أن يقدموا له أسعارهم فالأصل السعر أن يشتري منه. ثم طريقة أخرى المثامنة، تسمى المثامنة. الرب هذا أكثر أموال الناس بالباطل إلا أن يكون هذا يترتب عليه يعني أمور إدارية واضحة معروفة من موسى، فيأخذ بالقدر فقط الذي يترتب على هذا. مثلا يعني مواصلات خاصة لهؤلاء البائعين أو نحو ذلك، فهذا يتحمله. لماذا يتحمله البائع؟ عفوا المشتري يتحمله البائع أو نحو ذلك. فهذا إذا كان بهذا القدر فقط، أما أن يأخذ مالا زائدا أو يقول أنا أربح بهذه الطريقة من هؤلاء فهذا أكل أموال الناس الباطل. فالمثامنة هذه طريقة ثالثة من طرق البيع، وهو وهي كيف تكون؟ ها يعني يكون سلعة موجودة ويذهب المشتري إلى صاحب هذه السلعة ويقول أذكر لي ثمن هذا وأعطيك إياه وأشتريه منك. ها نعم يعني أنت أذكر الثمن، يعني أنت مثلا عندك هذا الشماغ أقول لك هذا الشماغ أنا أريد أن أشتري، أذكر الثمن وأنا أعطيك ثمن وأشتري منك. فإذا قبلت إيه نعم أخذت أعطيتك الثمن. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعله مع الأنصار لما ذهب إلى المدينة وأراد بناء المسجد، قال ثامنوني بحائطكم يعني أرض المدينة أرض المسجد النبوي أراد أن يشتريها، فقال تأمنوني بحائزكم هذا؟ قال لا أطلب ثمنه إلا من الله خذه. فننظر إلى هؤلاء عرفوا كيف يتاجرون مع الله عز وجل. نعم نعم المثامنة، المثامنة أن يذهب المشتري إلى البائع وهو في الحقيقة لا يعرف إن كان يريد بيعا أو لا، لكن يرى عنده السلعة فيقول له ادخل لي ثمن هذه السلعة فأشتريها منك، فإذا وافق وذكر له ثمنا اشتراها منه بالثمن. إيه؟ ممكن ما يكون معروض للبيع، غالبا ما هو معروض للبيع لكن أعجبه، أنا أعجبني بيتك رحت البيت والله ما شاء الله كذا كم هذا أشتري منك تبيع، إذا قال طيب خلاص اذكر الثمن وإذا رضيت واتفقنا أو ذكر ثمنا مرتفعا يا شيخ انزل شوية جزاك الله خير وخلينا نتوكل على الله نبيعك ايش رأيك اشتري، هذه المثامنة أقسام البيوع المشروعة. صد عطلتم راسكم من هذا ها، لكن أظنها أنها لطيفة ولذيذة البيوع، ولا كيف ها مللتم منها؟ إذا مللتم مشينا غيرنا الموضوع وأجلناه. لكن أنا قلت مرة واحدة نأخذ المسائل البيوع بهذه الطريقة تكون أجمع في عقولنا لمسائل البيوع، وكلها مختصرة، كل هذا مختصرة ها نتم نواصل. طيب أقسام البيوع المشروعة، نوع اسمه المقايضة، المقايضة وهو بيع عرض بعرض، يعني ثياب كثياب بثياب، ثوب هذا بالثوب هذا، يجوز؟ نعم يجوز إذا اتفقنا اتفقنا، هذه تسمى مقايضة، ويجوز فيها التأجيل والتعجيل، يعني خذ الثوب هذا اليوم وبكرة بأجيب لك ثوبي باخذ منك الثوب. لا أنا أقول هذا كمثال عرض لعرض، يعني ثياب بأثاث، هذا كله تسمى إيش؟ مقايضة، ما يكون نوع من أنواع المال، عرض متاع أثاث سيارة بسيارة يجوز. المراطلة عرفناها، وهو بيع نقد بإيش؟ بمثله، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، وهذا يجب فيه ها نعرف الآن جماعة مذكرين الموضوع ولا نسوا ها المثلية. الشرط الثاني التقابض في المجلس، أحسن أن يكون يدا بيد، ما في إضاءة أكثر من هذه ها؟ هذه كل الإضاءة موجودة ما شاء الله. طيب الصرف، الصرف وهو بيع ذهب بفضة أو العكس، ذهب بفضة أو العكس، وهذا يجب فيه المثلية لا، لا يجب فيه المثلية، ولكن يجب فيه التقابض في المجلس، لا يجوز فيه تأخير. العرض بنقد فيسمى النقد ثمنا والعرض عوضا. عرض بنقد يعني ثياب بالمال، بالدراهم، بذهب، بفضة، يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا. واضح ولا؟ ها؟ مثل البيوع التي نبيع اليوم في كل شيء نشتريه. اشتريت طيارة، اشتريت ثياب، اشتريت كذا، يكون بمال، المال هذا نقد يسمى ثمن، والعرض وهو السيارة أو الثياب أو نحو ذلك يسمى عوضا. العرض بنقد، العرض هو العوض، العرض المتاع، ثياب، سلعة، وبنقد بمال بثمن. يجوز فيه تأخير الثمن، يعني تشتري اليوم تقول له غدا إن شاء الله بأعطيك المال، هذا لا مانع. واضح؟ طيب، وإن أخر العرض وقدم الثمن سمى إيش؟ السلم. أحسنت، سمى السلم، دفع المال ولم يأخذ السلعة، السلعة بعد مدة معلومة يتفق عليها، هذا يسمى سلم، فيجوز ولكن بشروط ستأتي في السلم. سمى السلم أو السلف، هو السلم بمعنى السلف وزنا ومعنى. طيب، وإن كان مؤخرين جميعا، يعني اشتريت نعم، بعت نعم، طيب وين السلعة؟ والله بعدين. طيب وين يا أخي المال؟ بعدين. ها، فهذا يسمى ايش؟ بيع دين بدين، وهذا ليس بجائز. فإن أخر، إن كان مؤخرين جميعا قلنا يجوز أن يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا، فتشتري ويجوز فيه تأخير الثمن، تأخذ السلعة أو العوض، ها، أو العرض تأخذه وتؤجل الثمن النقد، هذا جائز. إذا أخرت العرض وقدمت النقد يجوز بشروط، وهو الذي يسمى السلم أو السلف. إذا كان مؤخرين جميعا لا يجوز، يسمى دين بدين. سبق أن ذكرنا أن البيوع المحرمة بذاتها تنقسم إلى قسمين، ما حرم لأجل الربا وما حرم لأجل الميسر أو الغرر، صح؟ فنذكر الآن أنواع البيوع المحرمة بناء على هذه القاعدة. قال الإمام النووي رحمه الله: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا. أي شيء فيه غرر ويغلب عليه الغرر ويمكن الاحتراز، يعني يكون فيه غرر ويمكن الاحتراز منه، هذا لا يجوز. واضح؟ هذه كل بيع فيه غرر، تعرفون غرر يعني ايش؟ ها؟ والله انا يعني فعلا صعب جدا. ها؟ يعني ها؟ أنا المشكلة إنه ما تستخدم كلمة تفسر الغرر. ها؟ الغبن نفس الشيء. تعرفون الغبن؟ هم ما عرفوا الغرر يعرفون الغبن. الله يبي إخفاء عيب السلعة. طيب أي يعني فيه خديعة أو فيه يعني شيء من الغبن أو يعني تظهر يظهر منها أنها سليمة ويكون فيها عيب. أي نعم. فهذا العيب الخفي يسمى غرر، يسمى تدليس. واضح؟ هذا كله كل نوع فيه غرر ولا يمكن ويمكن الاحتراز منه فهو محرم. إذا كان لا يمكن الاحتراز منه جاز. نعم. قلنا مثال البيت. البيت أنت تشتري البيت. نعم البيت جدران وكذا وتفتش وتشوف الجدار وكم الأساس تحت كذا يذكر لك، لكن هل يمكن أن ترى الأساس؟ لا. فهذا يصعب الوصول إليه عن يسير الغرر. واضح؟ لأنه لا يمكن الوصول إليه والناس يحتاجون إلى السلعة وإلى البيع والشراء فيعفى عنه. الآن اشتريت هذا معطف أو جاكيت اللي يسمونه، ها؟ ومن الداخل مبطن ببطانة داخلية وقطن وما أدري إيش، لابد تشوف السلعة جيدا. هل تفتح هذه القطعة وتشوف إيش فيها؟ ها؟ من الداخل تفسدها. كذلك المعلبات، المعلبات هذه فيها تونة. طيب افتح يا عم التونة خلينا نشوف التونة الداخل. هذا يترتب عليه مفسدة تفسد السلعة بهذه الطريقة لأنها مغلفة ومحفوظة بطريقة حيث إذا فتح يعني تفسد السلعة، إذا ما عجبت تفسد عليه ماله. ها عجبتك هذه؟ نعم. فهنا يعفى عن يسير الغرر. وقد أخرج مسلم في النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويكون الغرر في ثلاثة أشياء. أحسنت. ها في السلعة أو في الثمن، ها أو في التقابض، في السلعة أو في الثمن أو في التقابض. مثال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه أحمد. ويلتحق به الطير في الهواء. تشتري العصافير، ها؟ فهذا ما يجوز. لماذا؟ لأنك لا تملك هذه، لم تملكها ملكا صحيحا كاملا ولم تمكنه منها. لا ترى، شوف هذا العصافير هنا عندي في الحديقة دائما، وهذه العصافير كل ما يجيك هو لك ويدفع كذا، لا ما يجوز. كذلك إذا كانت حتى ولو كانت بركة مخصوصة لمزرعة للسمك، لا يجوز أن تشتري السمك في داخلها، لا بد أن يرفعه لك ويزنه ويعطيك إياه أو نحو ذلك. واضح أو لا؟ أو بعض مثل عندكم الآن أماكن هي من الخليج من البحر فيها ماء وفيها سمك، والله هذه السمك الموجود هو لك بكذا، هات. لا لا يجوز هذا لأنه غير منضبط، فيه غرر. واضح؟ لكن لو اشتريت، انتبه لهذا، لو اشتريت الأرض بما فيها من ماء وما فيها من سمك جاز. لماذا؟ لأنه ليس مقصودا لذاته، وإنما هذا جاء تبعا، كما ذكرنا مثال في شراء بقرة، إذا اشتريت حم في بطن البقرة يجوز؟ لا يجوز. لكن لو اشتريت البقرة بحملها بما فيها يجوز، لأن الحمل ليس مقصودا هنا لذاته. إذا اشتريت تمرا أو رطبا على النخل يجوز؟ لا يجوز. لكن يجوز لك أن تشتري نخلة بما فيها من رطب، لأنه هذا تبع ليس أصلا فيه، فيعفى عن يسير الغرر في هذا. واضح؟ ولو زاد، ولو زاد شيء من السعر، معروف أن هذا يكون أفضل. ها؟ البستان إذا كان يحمل الحائط الذي فيه النخل، إذا كان يحمل التمر ليس كالذي ليس فيه تمر، فهو يزيد شيئا فيعفى عن يسير ذلك لأجل ما فيها من يعني من يعني فيها شيء من الغرر، يعفى عن يسير لأنه ليس مقصودا بالذات، وإنما هو تبع يعني التمر الموجود أو نحو ذلك. طيب، كذلك العجوز بيع المعدوم ولا المجهول، هذا كله إيش في السلعة؟ هذه جهالة في السلعة وهذا غرر. أو العبد الآبق، والله أنا عبدي راح شرد ما أعرف وين، لو وجدته فهو لك بكذا، أعطيني المال وروح ابحث عن العبد الآبق الشارد، ابحث وراه. كذلك المثال الثاني والثالث هو الغرر في إيش؟ في الثمن أو التقابض. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعونه في الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور الجمل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني أن يروح يشتري جمل، طيب لحم، أخذت لحم جمل، جاء مسوي عزيمة كبيرة عنده، وليمة عنده كذا، أخذ لحم جمل، طيب متى تعطيني القيمة؟ قال والله بس إيش حتى يجي البطن الناقة الآن حامل، لما تنتج وتضع الحمل ويطلع الذي في بطنها ويصير حملا ها وتحمل التي في بطن هذه الناقة، فيكون ذلك الجمل الذي يخرج هو لك. نعم. فكل غرر وعيب وتدليس لا يفسد العين أو الانتفاع بها إذا علم فهو أي المشتري بالخيار فيه. كل غرر أو عيب وتدليس لا يفسد العين أو الانتفاع بها إذا علم أو إذا علم المشتري بذلك فهو بالخيار فيه. واضح أو لا؟ مثل إيش؟ مثل المصرات، ذكرنا المصرات في درسنا، عرفنا المصرات، تصرية الغنم يمتلئ الضرع، يعني يحبس لا يحلب، لا تحلب مثلا الشاة يومين ثلاثة فيمتلئ ضرعها ما شاء الله، يمتلئ باللبن، يكون فيها حليب كثير، فيراها الرائي المشتري ما شاء الله كل يوم الأولاد اليوم يفرحون بإيش؟ بهذا اللبن الذي سيخرج منها كل يوم يشربون، يأخذها ويحلبها حلبة واحدة هي، وإذا به فطسانة تعبانة ما تطلع شيء ولا يخرج منها اللبن، فيكون هذا غرر وتسمى تصرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى فيها بإيش؟ لأنه بالخيار في احد امرين: اما ان يردها مع صاع من تمر، واما نعم واما ان ياخذها. وبهذا القدر نكتفي الإخوة دون الوضوء، وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.